ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطيني، أبدأها بأبرز العناوين. تشققات وانهيارات أرضية جديدة بسلوان نتيجة حفريات الاحتلال، ووزير إسرائيلي يقود اقتحاما واسعا للأقصى. هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن انطلاق الحراك البحري 19 يوم غد. المالية تصرف رواتب الموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية، والشؤون الاجتماعية تصرف مخصصاتها اليوم. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. اتسعت التشققات والانهيارات الأرضية في أرض بحي وادي حلوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة وتفريغ الأتربة من أسفل الحي لاستكمال شبكة الأنفاق الموصلة إلى أسوار المسجد الأقصى من الجهة الغربية. وأوضح مركز معلومات وادي حلوى في سلوان في بيان صحفي أن التشققات والانهيارات حصلت خلال اليومين الماضيين في أرض خاصة تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس، وهي ملاصقة لمسجد عين سلوان في الحي، وتستخدم كموقف لمركبات الأهالي المجاورين، فيما تحاول جمعية إعادة السيطرة عليها ووضع المستوطنين فيها قبل عدة أشهر خاصة لحراستهم. قال الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري أرائيل، أو قاد الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف أوري أرائيل اقتحاما استفزازيا جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وكان مستوطنون استأنفوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط دعوات متجددة لما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين بتكثيف اقتحامات المسجد اليوم وغدا الاثنين، وهما ما تبقى من أيام ما يسمى بعيد الأنوار والحانوكا العبرية. وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على 3 أسرى قاصرين من مدينة القدس المحتلة خلال عملية اعتقالهم واستجوابهم ونقلهم إلى عدة سجون إسرائيلية. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن جنود الاحتلال اعتدوا على الأسير الطفل أحمد أبو سنينة 16 عاما أثناء التحقيق معه في مركز توقيف المسكوبية قبل أن ينقل إلى سجن مجد حيث يقبع الآن. قالت صحيفة هارتس العبرية إن منظمات إنجيلية يمينية جمعت عشرات ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة العشر الماضية من أجل تمويل مشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الصحيفة إنها أجرت تدقيقا حول هذه الأموال، وتبين أن مبلغها يتراوح ما بين 50 إلى 65 مليون دولار، وذلك استنادا إلى تقارير إعلامية وتقارير جرى تسليمها إلى سلطات الضرائب الأمريكية، وتقرير أعده مركز مولاد من العام 2015، وتبين منه أن 11 منظمة إنجيلية جمعت هذا المبلغ. أغلق عشرات المستوطنين الطريق الرئيسي المحاذي لقرية راس كركر غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة أمام المستوطنين رفضا لإغلاق الاحتلال لطريق العنب الواصل لمدينة رام الله، وتجمع عشرات المستوطنين بمركباتهم على الطريق الرئيس قرب النقطة العسكرية غربي قرية راس كركر، ومنعوا مركبات المستوطنين من المرور احتجاجا منهم على إغلاق قوات الاحتلال لطريق العنب قبل أيام، والذي يربط بين مدينة رام الله والبلدات الغربية. ورفض المواطنون مرور مركبات المستوطنين لحين فتح الطريق المغلقة بعد أن أصبحت المركبات تسلك طرقا التفافية بعيدة ووعرة. بلغت حالات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1988 وحتى اليوم 337 ألف حالة اعتقال بحسب متابعة وإحصاء مركز أسرى فلسطين للدراسات. وأكد الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر أن سياسة الاعتقالات التي طالت مليون فلسطيني منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 48 فشلت في تحقيق أهداف الاحتلال بإخضاع الشعب الفلسطيني وردعه عن الاستمرار في المقاومة حتى تحرير أرضه. وأوضح الأشقر أن سياسة الاعتقالات أصبحت حدثا يوميا ملازما للشعب الفلسطيني. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال قواته 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال الليلة الماضية. وقال المتحدث إن القوات الإسرائيلية تعرضت لهجوم بقنبلة أنبوبية ألقيت تجاه القوات في عزون قضاء قلقيلية ولم تقع إصابات في صفوفهم. واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان خلال حملة المداهمات بعدة مناطق في الضفة الغربية. قال مركز فلسطين للدراسات إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 337 ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الحجارة عام 87. أوضح الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر أن 210 ألاف حالة اعتقال سجلت من بداية الانتفاضة حتى قدوم السلطة الفلسطينية منتصف عام 94. وأضاف بأن 10 ألاف حالة اعتقال سجلت ما بين عام 94 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 من سبتمبر 2000، و97 ألف حالة اعتقال خلال سنوات انتفاضة الأقصى وحتى انتفاضة القدس أكتوبر 2015 والتي شهدت حوالي 20 ألف حالة اعتقال. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه غير معني كما زعم باشتعال الأوضاع على الساحة الفلسطينية أو خوض معركة في قطاع غزة، لكن في الوقت نفسه أن الجيش يستعد لهذه المعركة. وأضاف نتنياهو في افتتاحية جلسة كتلة حزب الليكود في الكنيست أنه لا توجد مصلحة إسرائيلية باشتعال الأوضاع على الجبهة الفلسطينية الجنوب في هذا التوقيت بالذات، ومع ذلك أكد على جاهزية الجيش لخوض مواجهة جديدة في القطاع إذا ما اقتضت الضرورة. وأشار لأن جيشه يستغل الوقت للاستعداد لعملية عسكرية في القطاع إذا لم يكن هناك خيار آخر، مشيرا إلى أن الكابينت على علم بهذا الأمر. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن القطاع انطلاق الحراك البحري 19 غدا الاثنين. وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة إن الحراك يحمل اسم مقاومة نحو الحرية تأكيدا على تمسك الشعب الفلسطيني بكافة أشكال المقاومة.
تدعوكم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا إلى المشاركة الحاشدة في المسير البحري 19 غدا الاثنين الموافق 10/12/2018 الساعة 2 عصرا على بوابة هرب يازكيم، والذي يحمل شعار مقاومة نحو الحرية، وذلك تأكيدا على الاستمرار في مسيرات العودة والتشبث بخيار المقاومة.
ودعت الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الحراك لتوجيه رسائل للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي بأن مقاومة شعبنا شرعية وكل محاولة لاستهداف وشيطنة هذه المقاومة ستفشل.
ندعوكم جميعا للمشاركة الحاشدة والواسعة في هذه الفعالية لتوجيه رسائل للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية ومن خلفها الكيان الصهيوني بأن مقاومة شعبنا شرعية وهي فخر ووسام شرف لشعبنا وقضيته ولحركة التحرر العالمي، وإن كل محاولة لاستهداف وشيطنة هذه المقاومة ستفشل وستتحطم أمام صخرة صمود شعبنا وقوة إرادة مقاومتنا الباسلة.
أكد الوفد البرلماني الفلسطيني خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعمه ووقوفه مع صمود الأهل في المخيمات هناك، وشدد على أن حق العودة لا تنازل عنه ولا بديل عن فلسطين، وذلك خلال عدة لقاءات شارك فيها الوفد برئاسة محمود الزهار. وزار الزهار وهو رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية برفقة النواب مروان أبو راس ومشير المصري ومحمد فرج الغول ومخيم الإرشيدية، وتجولوا في أزقته برفقة عدد من أبنائه. ودعا الزهار إلى الوحدة على قاعدة قتال العدو حتى التحرير، مؤكدا أن تحرير كل فلسطين أمر رباني قرآني وليس برنامجا فصائليا. وزارة الصحة تنهي فعاليات مؤتمر الصيدلة والدواء، والزراعة تبتكر أساليب زراعة جديدة.
سجل يا تاريخ، سجل إننا مسلمون، إننا أحرار أبناء أحرار، سجل إننا فلسطينيون ثوار، سجل بكل سطر إن كل شبر من الوطن عائد. سجل بأن الشعب في غزة صامد رغم الحصار والدمار، سجل إننا عائدون وإلى أرضنا محررون. إننا عائدون وإلى أرضنا محررون. إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. صرفت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم راتب شهر أغسطس 2018 للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية. وأوضحت المالية في تصريح مقتضب عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن الصرف كان لفئة 2000 شيكل فأقل، وتم الصرف عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع البريد بمحافظات القطاع. هذا وصرفت وزارة المالية بغزة أمس الدفعة الثانية من المنحة القطرية للموظفين بما يعادل 50% وبحد أدنى 1400 شيكل من راتب أغسطس عبر فروع بنك البريد إضافة لمكتب ترخيص غزة. أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة بيانا توضيحيا بشأن آلية احتساب وتسوية رواتب الموظفين لصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية. وحول هذا الخصوص أوضح الناطق باسم الوزارة بيان بكر بأنه تم تقريب مبلغ الدفعة لمتوسط 100 دولار بعد خصم المبلغ المصروف بالزيادة في الدفعة السابقة.
الإشكالية اللي حصلت في عند بعض إخواننا الموظفين إنه المبلغ اللي استلمه في الدفعة هذه أقل من مبلغ الدفعة الماضية. العدد اللي استفاد من المنحة السابقة في شهر عن راتب 7/2018 أقل بحوالي 3000 موظف عن اللي استفادوا من المنحة الشهر الحالي، وهذا سببه أنه في عدد من إخواننا الموظفين الدفعة الماضية كانوا استلموا رواتبهم من البنك من الدفعة اللي نزلتها الوزارة. احنا الراتب الشهر الماضي صرف على عدة مراحل، ففي عدد من اخواننا من زمايلنا الموظفين صرفوا المبالغ المستحقة لهم بالكامل من خلال البنك، وكان لهم اسماء في المنحة، فبالتالي ما استفادوش بالمنحة. واحنا تفاديا لانه يزيد اي مبلغ ويسحب المانح، زودنا المبالغ المصروفة للموظفين لأقرب $100 بالزيادة.
أشار بكر لأن أي موظف تبقى له مبلغ من الراتب سيتم صرفه بفئة الشيكل سواء كان من بنك البريد أو بنك الإنتاج خلال هذا الأسبوع، مبينا أنه سيتم إعلامه كل موظف بشرح حول آلية صرف المنحة القطرية.
وكل موظف تبقى له أي شيء حننزله له بالشيكل على حسابه في البنك اللي بيتقاضى منه راتبه سواء في الوطني أو الإنتاج أو بنك البريد خلال الأسبوع هذا تقريبا إن شاء الله. واليوم حينزل على حساب كل موظف شرح لآلية احتساب صرف المنحة الشهر الماضي والشهر الحالي والفرق اللي تم خصمه والمبلغ اللي حينزل له في حسابه إن شاء الله.
أكد بكر أن الأسماء التي رفع رفع عنها الحجب بلغت 600 اسم وليس 800 كما يتم تداوله في وسائل الإعلام، مشيرا لأن وزارة المالية ليس لها أي علاقة بموضوع الحجب.
الأسماء المحجوبة أو الغير مستفيدة إجانا منهم الشهر هذا من خلال السفير العمادي 650 اسم وليس 800 كما يشاع في الإعلام. تم رفع الحجب عن جميع الأخوات الموظفات و450 موظف، وزارة المالية لا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد ولا أي أحد في غزة ولا حتى القطريين. الذي يحجب الأسماء هم الاحتلال. رفعنا إحنا كشوفات أسماء الموظفين كاملة، فإجانا من خلال السفير العمادي أن الأسماء هذه محجوبة من الصرف لأسباب غير واضحة.
معنا بالعودة إلى التشققات والانهيارات الأرضية في أرض وادي حي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. عبد الكريم أبو سنين عضو لجنة الدفاع عن حي سلوان، أهلا بك أستاذ عبد الكريم. وضعنا في صورة التشققات والانهيارات التي أعلن عنها مركز معلومات وادي حلوة سلوان في بيان صحفي وحذر من استمرارها.
يا أخي الكريم، في الواقع على بعد أمتار وعشرات الأمتار يعني الحفريات تطال يعني البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك بأنفاق يعني تؤذي بيوت المقدسيين، تؤذي مدارس وروضات ومساجد المقدسيين. يعني هذه هجمة من فوق الأرض ومن تحت الأرض، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. نفق يعني قد يمتد إلى أكثر من 1000 متر، يبدأ من عند مسجد عين سلوان التاريخي ويمتد إلى المسجد الأقصى، وما أدراك ما أسفل المسجد الأقصى من أنفاق التي لا يعرفها الجميع. يعني هكذا الصورة، انهيارات دورية مستمرة، ويقوم الإسرائيليين بالتغطية على هذه الانهيارات برش مواد يعني تمسك الأرض، مواد بوليجال، مواد كلكل، كي لا تكشف فضائحهم. إلا إنه يعني الشباب هنا يعني استطاعوا أن يكشفوا هذه الانهيارات وأنها تؤدي إلى الأنفاق، وأنها كذلك لا تبغي فقط الاعتداء على آثار وتراث المقدسيين، كذلك تعتدي على بيوتهم، تعتدي على أراضيهم، تعتدي على مدارسهم ومساجدهم. وهي نوع من أساليب سياسة التهجير ونوع من سياسة الأكاذيب التي يطلقها الاحتلال لتثبيت جنوده، لتثبيت الشعب الإسرائيلي بكذبات بأن هناك روايات توراتية وتلمودية تحت الأرض وما شابه ذلك. هذا هو الوضع بالضبط.
طيب كيف يتصدى المقدسيون لمثل هذه التشققات والانهيارات؟
والله أخي الكريم، يعني في السابق أنه كان هناك التصدي أكبر، اعتصامات أكثر إلى آخره، ولكن يعني تعلم أخي الكريم مع الوقت يعني تخف حدة الاعتصامات، تخف حدة المجابهة هذه الأمور. لذلك يعني أنا أقول أنه هذا الكلام ليس للمقدسين فحسب، بل إنما يعني على عالمنا العربي، يعني كل العالم الفلسطيني الإسلامي كمان، يعني أن يقفوا مع هذه القضايا. يعني حبنا لو كان نشرات مسابقات تتكلم عن قضية القدس، تثير قضية القدس في نفوس الجماهير، في نفوس الناس، هذه الأشياء يعني قد تثير الأقصى في نفوس الناس. ونعلم جميعا بأن قضية القدس، قضية المسجد الأقصى، كانت هي المحرك على مدى الأزمان، زمن الاحتلال الصليبي، زمن التتار، زمن كل الأزمان كانت هي المحرك الرئيسي لتحرير العالم الإسلامي، للقضاء على الظلم والطغيان والعجرفة بشكل عام. وهنا يعني تأتي قضية القدس كرافعة وكمحفز لكل الفلسطينيين والعرب بأن يثيروا هذه القضايا، أن يتكلموا عنها بصراحة، بأن يعدوا لها مسابقات ونشرات وما شبه ذلك، كي يعرف عالمنا العربي الإسلامي. والوعي يعني الدرجة الأولى هو الذي يؤدي إلى التغيير.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الكريم أبو سنينة، عضو لجنة الدفاع عن حي سلوان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. أكد مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جامع أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الذي تم اليوم عبر البنوك بنفس أسماء الدفعة السابقة.
قلنا مرة ومرات أنه اللي صنع القانون مش إحنا الحكومة، مش أنا للحكومة، والقانون كان معد من قبل، من اللي عد في سنة 2003 القانون اللي عده المجلس التشريعي الفلسطيني، هو ذات القانون تقريبا مع بعض التعديلات الطفيفة. هذا الموضوع مش أنا اللي صنعته، مش أنا اللي بدأته، هذا الموضوع موضوع بهم الشعب الفلسطيني، بهم الطبقة العاملة، بهم آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من أبناء.
وبين أبو جامع أن الأسماء التي شملهم الحجب الميداني جاء من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستفيد، وتبين أنه لا ينطبق عليه المعايير والشروط للاستفادة من برنامج التنمية الاجتماعية.
حجب الميدان هذا بنحكي عليه اللي هو بيتم من خلال دراسة الباحث الاجتماعي، يعني من عيد دراسة الحالات اللي عندنا مدرجة على البرنامج يعاد دراستها. يعني في حالات يتبين أنه خلص أصبحت خارج النطاق، لا تنطبق عليها المعايير، لوجود دخل، لوجود يعني عقارات، شغلات زي هيك، وظيفة معينة، شغلة، فخلاص يعني أصبحت خارج نطاق البرنامج، فتحجب تنزل على البرنامج. هو نفس الحالات اللي محجوبة، نفس الدورة الماضية بالنسبة للحالات الحجب المالية.
أنهت وزارة الصحة بغزة فعاليات مؤتمر الصيدلة والدواء بعنوان مؤتمر الصيدلة معا نبدع ونتميز ونرتقي بمشاركة واسعة من الكوادر الصيدلانية والصحية العاملة في القطاعين الخاص والعام بقطاع غزة. أوضحت الوزارة أن عام 2017 كان مثالا يبين مدى الجهد الذي بذله الصيادلة، حيث كانت الأدوية لدى الوزارة لا تتجاوز 50% من احتياجات المرافق الصحية، ومثل العمل الصيدلي في الوزارة صمام الأمال لمنع انهيار المنظومة الصحية. أيمن ياسين والتفاصيل.
معا نبدع ونتميز ونرتقي، تحت هذا العنوان انطلقت فعالية مؤتمر الصيدلة والدواء في مدينة غزة بمشاركة واسعة من الكوادر الصيدلانية والصحية العاملة في القطاعين الخاص والعام بالقطاع. وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش وخلال كلمة له بالمؤتمر أكد على أهمية الدور الذي يبذله الصيادلة والعاملون ضمن الكادر الصحي في الوزارة.
تسعى وزارة الصحة الآن بخطى ثابتة نحو إدراج الصيدلة السريرية ضمن أولوياتها في المرحلة القادمة، ولعل هناك الآن حراك حتى مع الأخوة في ديوان الموظفين من أجل إدراج قسم في دوائر الصيدلة المنتشرة في المستشفيات، وقد ينسحب أيضا في الرعاية الأولية ليكون هناك قسم معلوم ومنفصل للصيدلة السريرية.
أبو الريش أشار إلى أن العام 2017 كان مثالا للجهد الذي يبذله الصيادلة، مبينا أن العمل الصيدلي في الوزارة صمام الأمان لمنع انهيار المنظومة الصحية.
ويكفي أن أشير أنه في عام 2017 أن كل ما ورد من أدوية ومستهلكات طبية كان حجمها يساوي 22 مليون دولار، في حين أن الاحتياج كان يقارب 42 مليون دولار، يعني 50%. عندما نقول أن الذي وصل إلى قطاع غزة 50% فقط من الأدوية والمستهلكات ضمن القائمة الأساسية، ندرك كم كان الحجم من الهم والعمل الدؤوب أو المتواصل لكي نستطيع أن نوظف هذا الرقم القليل إلى المريض الأكثر احتياجاً.
مدير عام الصيدلة في الوزارة الدكتور منير البرش قال إن المؤتمر يهدف إلى ترشيد استخدام الدواء إلى جانب التسعيرة الدوائية الموحدة بما يصب في صالح المريض أولا ومصلحة الصيدلي والحفاظ عليه من المضاربات.
أهمية التسعيرة الدوائية الموحدة وإجراءات ضبطها بما يخدم ويصب في مصلحة المريض أولا، من خلال توفير العلاج الآمن بسعر يناسب جميع طبقات المجتمع، ثانيا مصلحة الصيدلي وحمايته من المضاربات وتجنبه الخسائر المترتبة على ذلك، مما يكفل لكليهما الحصول على كافة حقوقه دون المساس بحق الآخرين.
واستعرض البرش الإنجازات التي حققها القطاع الصيدلي في قطاع غزة، والتي يأتي من بينها صناعة الدواء وتطوير مهنة الصيدلة، مشيرا إلى أن أكثر من 150 صنفا دوائيا يصنع في قطاع غزة.
إننا حملنا على كاهلنا صناعة أدويتنا وتطوير مهنتنا، فكان أول نظام مزاولة لمهنة الصيدلة وأحدث نظام لجداول الأدوية المراقبة. نمتلك قرارنا ونصنع دواءنا بأيدينا، فلدينا في فلسطين أكثر من 7 مصانع، 5 منها في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، يصنعون ما يزيد عن 950 صنفا.
بصمة مهمة للعمل الصيدلاني في وزارة الصحة بالرغم مما تعانيه في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، تمثلت بمنع انهيار المنظومة الصحية في القطاع.
نظم الحراك العمالي لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي وقفة حاشدة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، وشارك الآلاف بالوقفة من محافظات شمال الضفة بالإضافة إلى وفود داعمة من الخليل ورام الله والذين احتشدوا في ميدان الشهداء وسط المدينة رغم الأجواء الماطرة. وردد المشاركون هتافات عبروا فيها عن رفضهم لقانون الضمان، كما ألقيت عدة كلمات أكدت استمرار الفعاليات حتى إسقاط قانون الضمان الاجتماعي، ونددت بتصريحات وزير العمل مأمون أبو شهلة.
يسقط يسقط الضمان،
يسقط يسقط الضمان،
يسقط يسقط الضمان،
يسقط يسقط الضمان،
ويسقط قانون الضمان،
يسقط قانون الضمان.
هيموت ولا أبو شهلة
من جانبه. أكد وزير العمل مأمون أبو شهلة أنه لا يفكر في الاستقالة كما يطالب المتظاهرون، قائلا أن الحكومة ليست هي من صنعت القانون، حيث قام المجلس التشريعي في عام 2003 بوضع مسودة القانون الأولية قبل إجراء تعديلات على تلك الصيغة لتطلق عام 2016 قبل تعديله مجددا وإصداره بقانون.
قلنا مرة ومرات أنه اللي صنع القانون مش إحنا الحكومة، مش أنا للحكومة، والقانون كان معد من قبلي، من اللي عد في سنة 2003 القانون اللي عده المجلس التشريعي الفلسطيني هو ذات القانون تقريبا مع بعض التعديلات الطفيفة. هذا الموضوع مش أنا اللي صنعته، مش أنا اللي بدأته، هذا الموضوع موضوع بهم الشعب الفلسطيني، بهم الطبقة العاملة، بهم آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف من أبنائنا اللي عايشين في يعني في نظام عمل غير منظم، بتأثروا كثيرا بظروف اقتصادية تفرضها علينا إسرائيل.
طالب أسرى محررون خلال اعتصام بعد ظهر اليوم على الدوار الرئيسي وسط مدينة الخليل أو مدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة بتعيين وزير للأسرى في حكومة الحمد الله وإعادة هذا الحق المكتسب كما كان في السابق. وتجمع عشرات المحررين على الدوار مستنكرين الإجراءات الأخيرة بحق النادي الأسير والمخططات لتقزيم أدوار هيئة شؤون الأسرى. والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
ناقشت وزارة الزراعة خريطة الطريق لتطوير خطط الاستثمار الوطنية المتعلقة في السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي للعام 2019 حتى العام 2030. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة في مقرها بغزة نهاية الأسبوع الماضي مع وفد من الخبراء العاملين في منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو وتجمع الأمن الغذائي وممثلي المنظمات الأهلية الدولية والمحلية ممثلين عن القطاع الخاص بحضور الوكيل المساعد للوزارة دكتور إبراهيم القدرة ومدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة الدكتور نبيل أبو شمالة والوكلاء المساعدين بالوزارة. وأكد القدرة ضرورة تكثيف التعاون مع المؤسسة الدولية الداعمة لقطاع الزراعة كافة، وأشار إلى أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات والقطاعات المختلفة للنهوض بالقطاع الزراعي، وشدد على أهمية السياسة المتعلقة بالأمن الغذائي وأهمية الجهود المبذولة في هذا الإطار. بدوره قال أبو شمالة إن هدف زيارته وفد الخبراء دراسة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير خطة الاستثمار الوطنية. ذكرت مديرية زراعة قلقيلية إن كمية الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال المنخفض الأخير بلغت 237 مليمتر مكعب. من جهة ثانية حذرت المديرية المزارعين من انتشار الأمراض الفطرية بعد انتهاء المنخفض. وطالب مدير دائرة الخدمات في مديرية زراعة قلقيلية ظافر سلحب في تصريح له المزارعين بضرورة القيام بعمليات الرش الوقائي والعلاجي لمحاصيلهم. وأشار سلحب إلى أن المديرية كامل طواقمها بدأت منذ صباح اليوم بجولات تفقدية للمزارعين للاطلاع على حجم الأضرار التي حصلت نتيجة المنخفض، حيث كانت هناك أضرار واضحة تمثلت بغرق مساحات من الخضار المكشوفة والبيوت البلاستيكية والمشاتل والأشجار في المناطق المحاذية للأودية وفي منطقة غرب قلقيلية المدينة بعد إغلاق قوات الاحتلال بوابات تصريف المياه في الجدار العنصري، ما أدى إلى تلف هذه المحاصيل وإلحاق خسائر بأصحابها خاصة مربي النحل. أعلن البنك الدولي عن منحة جديدة لإنشاء مشروعات في قطاعي المياه والطاقة بتمويل بريطاني عبر صندوق متعدد للمانحين يديره البنك لتطوير البنى التحتية في فلسطين. وقال البنك الدولي في بيان صحفي له أمس أنه تبلغ قيمة المنحة 18 مليون جنيه استرليني أي 23 مليون دولار، وهي أول مساهمة بريطانية في الصندوق لتنضم بذلك إلى 8 دول أخرى تمول الصندوق والذي أنشئ في العام 2012. وأوضح أن هذه المنحة تهدف إلى تحسين البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية وجودتها واستدامتها من خلال الدعم المائي والفني في قطاعات المياه والطاقة والتنمية الحضرية. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.73 أجورا، الدينار الأردني 5.26 أجورا، اليورو الأوروبي 4.25 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حول ابنه سجل جولان، حق هدف بنستنى للقمة رايدين وفولا هذا يلي بنستنى.
سحق برشلونة مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف نظيفة في ديربي كاتالونيا على ملعب كورنيلا البارت أمس ضمن الجولة 15 من الليغا، وتقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 17 ثم ضاعف عثمان ديمبلي النتيجة في الدقيقة 26، وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 45 ليعود ميسي ويكمل الرباعية في الدقيقة 65، وبذلك انفرد البلوغرانا في صدارة الليغا رافعا رصيده إلى النقطة 31، بينما تجمد إسبانيول عند النقطة 21 في المركز التاسع. ألحق تشيلسي الهزيمة الأولى بضيفه مانشستر سيتي في البريمير ليج هذا الموسم بعد أن تغلب عليه بنتيجة هدفين نظيفين مساء أمس على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 16، وجاء هدف تشيلسي عن طريق الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 45 والبرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة 78، وبهذه النتيجة يتخلى مانشستر سيتي عن صدارته للدوري لصالح ليفربول الذي تفوق على بورنموث برباعية نظيفة في وقت سابق ليرفع رصيده إلى 42 نقطة مقابل 41 نقطة لفريق بيب غوارديولا. أما تشيلسي فرفع رصيده إلى 34 نقطة يحتل بها المركز الثالث مؤقتا في جدول البريمير ليج. عاد أرسنال لسكة الانتصارات بفوز صعب على ضيفه هيدرسفيلد تاون بهدف دون رد على ملعب الإمارات أمس في إطار الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل لوكاس توريرا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هيدرسفيلد تاون عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر. حقق مانشستر يونايتد الانتصار بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف على فولهام مساء أمس ضمن منافسات الجولة 16 من البريمير ليج في ملعب أولد ترافورد، وسجل لمانشستر يونايتد أشلي يونغ في الدقيقة 13 وأخوان ماتا في الدقيقة 28 ولوكاكو في الدقيقة 42 وراشفورد في الدقيقة 82، بينما سجل هدف فولهام كامارا في الدقيقة 67 ورفع شياطين الحمر رصيده إلى النقطة 26 في المركز السادس، وتجمد رصيد فولهام عند 9 نقاط في المركز الأخير. فاز بايرن ميونخ حامل اللقب بنتيجة 3 أهداف نظيفة على ضيفه نورنبرغ في قمة ولاية بافاريا بفضل هدفين من روبرت ليفاندوفسكي ليواصل تعافيه من فترة سيئة ويتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألمانية. وهز ليفاندوفسكي الشباك مرتين في الشوط الأول وأضاف فرانك ريبري الهدف الثاني في الشوط الثاني، إذ لم يجد بايرن مقاومة من منافسه، وحقق بايرن الذي تأهل لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا فوزه الأول في 5 مباريات على أرضه في الدوري، وكان يمكنه زيادة عدد أهدافه. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
تشققات وانهيارات أرضية جديدة بسلوان نتيجة حفريات الاحتلال، ووزير إسرائيلي يقود اقتحاما واسعا للأقصى. هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن انطلاق الحراك البحري 19 غدا. المالية تصرف رواتب الموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية، والشؤون الاجتماعية تصرف مخصصاتها اليوم. شكرا لكم، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.